شمير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور محمد الرشيد ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة. في هذه الحلقة نستضيف وزير التربية والتعليم السابق في المملكة العربية السعودية في لقاء الجمعة، فاجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الدكتور محمد الرشيد، حياك الله ابو احمد.
اهلا وسهلا، سعيد ان اكون معك والله يا استاذ فهد.
شكرا لقبول دعوتنا. اريد ان اتحدث معك دكتور ليس بوصفك فقط وزيرا سابقا للتربيه والتعليم، ولكن ايضا كاتب في جريده الرياض، وبوصفك ايضا اكاديمي تربوي، وايضا تستقبل الناس في منزلك في مساء كل سبت. كلمه الاصلاح، هذه الكلمه التي بدأت تكثر في السعودية مع وارتبطت بشكل كبير مع الملك عبد الله أيام كان وليا للعهد وإلى اليوم، الناس انتقلت هذه الكلمة كلمة الإصلاح من مفهوم بين النخبة وبين الملك ومن يديرون القرار إلى هم اجتماعي، الكل يتحدث عن الإصلاح، الكل يريد الإصلاح، ولكنهم اختلفوا في مفهوم هذا الإصلاح وفي بوصلة وأولويات هذا الإصلاح. بوجهة النظر ورأي الدكتور محمد الرشيد، من أين يبدأ الإصلاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا فكرت كثيرا قبل أن أتي إلى هذا اللقاء، إن شاء الله أرجو أن يكون ما أقوله فيه شيء من السداد. الإصلاح مطلوب في كل وقت، لكني أرجو أن لا يتبادر للذهن أن كلمة الإصلاح أن مضاد لها أن هناك فساد. قد يكون فيه يعني خلل، لكن ما أعتبره يصل إلى مرحلة الفساد العام في البلد، يعني في الناس، في أخلاقهم، في خلل معين، في عدم أمانة عند بعض الناس فيما أوكل إليهم. لكن الإصلاح المقصود به هنا هو التطوير والتحسين، مرافق التطوير والتحسين. وأنا بعد التأمل أجد أن الحديث عما أنجزناه خلال الثلاثة عقود أو أربعة عقود الماضية من الزمن كبير جدا، وليس المجال الحديث عنه لأنه يطول الحقيقة، ما راح نعدد ما الذي وصلنا إليه، لكن في أمور تحتاج إلى مزيد من السرعة في التطوير، سرعة من التحسين. أول شيء الحقيقة أنا في ظني أن أهم نقطة في الإصلاح هي تبدو في عدم المركزية.
عدم المركزية.
نحن الحقيقة يعني أنا أفكر في هذا الشأن، أعتقد لما بلدنا الآن 13 منطقة، وقد تصير أكثر من 13 يوم الأيام، لأن في التفكير أنها تصير أكثر من 13 منطقة، أجد أن مشاريع العام، مشاريع البلد، المرافق كلها تتركز على تقرر في الرياض، هذا خطأ. وأعطيك مثالا دائما رده على كثير من أعرفهم. إحدى مدننا متوسطة الحجم أعرفها جيدا، كانت تشكو ولا زالت في ظني من التصريف الصحي، والمياه تطفح، المياه المجاري تطفح في شوارعها، وكانت تطالب أن يعتمد لها مبالغ بسيطة جدا حتى تتخلص من هالآفة اللي في بلدها.
نعم.
وطال عليها الزمن مع الموازنات مع شح المال، وإذا بها تفاجأ هذه المدينة التي في أمس الحاجة إلى أهم شيء وهو تتخلص من الصرف الصحي، يبنى فيها استاد رياضي يكلف 200 مليون. شيء طيب أن يبنى استاد رياضي، أنا لا اعتراض لي عليه على الإطلاق، لكن لو كان الأمر بيدي المنطقة، بيدي أهل البلد، ربما اختاروا يتخلصوا من هالآفة اللي عندهم قبل أن يبنى عندهم هالمرفق الرياضي المهم اللي هم سعداء فيه. فكنت أتمنى يوم الأيام أنه كل منطقة تحدد أولويات مما تريده، من إما في الخطة الخمسية التي تسمى الخطة الخمسية، وإن كنت لا أسميها خطة، هي ليست خطة، هي عبارة عن كما يسمونها باللغة الإنجليزية شوبنج ليست، عبارة عن قائمة مقاضي، وهي تستمد من
يعني الآن قائمة طيب
لا 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 هذا حديثنا عليه حالي. فلو كان الحقيقة كل منطقة الحقيقة تحدد بالضبط يقال لها وش الأشياء التي متاحة ماليا وهي التي تضع بالضبط تصورها وش أولويات. أنا أظن كمثال مثل المدارس التي أنا لي علاقة فيها ولا زلت متعلق فيها، أنا في ظني ينبغي لا تكون هي شغل وزارة التربية والتعليم. كل منطقة الحقيقة كل بلدية معنية تحدد أراضي وتقيم هي المدارس، وما على وزارة التربية إلا أنها هو تشغيل هذه المدارس وشغلها بالمعلمين.
يعني مثلا إمارات المناطق والجهات اللي يعني تكون مستقلة أكثر وتفتك عن الوزارات الأساسية،
فإذا المركزية
مزيد من الصلاحية.
أي نعم، أنا أعتقد المركزية خلاص جعلت ما في التوازن حتى في التنمية في بلادنا، يعني في تحسن ما في التوازن في التنمية في مرافق العامة في بلدنا. أما الأمر الثاني الحقيقة الذي أنا أظن أنه ينبغي مهم، وهي أن وزارة الخدمات المرافق العامة
طبعا السودادية والقروية تقصد؟
لا لا كل الأقصد أنا أقصد وزارات
غير السيادية،
الوزارة الخدمية.
نعم.
أنا أستثني الدفاع تعليم. أنا أستثني الدفاع والداخلية والصحة، لكن أعتقد هذه الوزارات الحقيقة ينبغي أن تجدد الدماء فيها. ليس صحيحا على الإطلاق أن يكون الوزير لمدة
عشر سنين.
أنا من الناس الذين من ضمن الوظائف الذي مررت عليها جئت مديرا عاما لمكتب التربية العربي دول الخليج، وكان نظام المكتب التربية مفتوحا الحقيقة، يصير المدير مدى الحياة. فأول شيء اقترحته على المؤتمر العام المكون وزارة التربية في دول مجلس التعاون هو أن تغير النظام وأن يكون مدة المدير 4 سنوات قابل التجديد مرة واحدة،
يعني 8 سنوات حد أقصى.
ثم إذا كان يعني خلاص اللي عنده بيعطيه. أنا أتمنى الحقيقة عندنا نظام الآن الوزراء أنهم 4 سنوات، لكن كنت أتمنى أن أرفق بالعربية أن الحد الأعلى في هالقصة تجد أنه يكون مرة واحدة 8 سنوات،
أنه ما يجدد له أكثر،
ما يجدد له الحقيقة سنوات. إذا كان يعني أنجز شيئا عظيما كل أفكاره بيعطيها في 8 سنوات، إن كان إنسان بالتبين في التميز فينقل إلى عمل آخر لعله يبدع فيه. والمثل الشعبي عندنا بشر النخل بفلاح جديد، إذا جاء الفلاح جديد انتهت الأمور، وإن كان يعني ما وجد فيه الكفاءة اللازمة فينتهي خلاص دوره انتهى. ولا ينطبق هذا فقط على الوزارة، حتى على الوكلاء أظن، حتى على جميع الوظائف، كل إنسان يمل من وظيفته ويمل من الناس اللي يتبعون له الحقيقة. فإذا أنا كنت أتمنى أن التطوير اللي إحنا ننشده في بلادنا أنه إحنا بالحال نحاول نجدد الدماء، لأن الحقيقة الإنسان يمل، الفرد اللي على أي وظيفة
يعني مثل تعيين الأمير مثلا سعود بن نايف وفيصل بن سلمان، هذه ضخ مثلا للدماء الجديدة سوف تنعش
والله
مثلا.
أنا سعيد بهذا التعيينات لأني أعرف كل ولا أنتقص من الناس اللي قبلهم، فيهم الخير وفيهم البركة، لكن شيء جميل الحقيقة أنه بعد زمن تعطي فرصة للآخرين اللي باستطاعتهم لكفاءتهم.
يعني أنا قصدي سؤالي أنه حتى أمر المناطق المفترض أنه ما تتجاوز 8 سنوات.
والله عدها زي ما قلت لك، أنا يعني احترست عن قضايا السيادة فقد تكون الأمارات أنها من ضمن السيادة، أنا لا أعرف بالضبط، لكن أنا أعرف أن وزارة مثل الدفاع أو مثل الداخلية أو مثل الخارجية قد يكون فيها ارتباطات مستمرة،
لا حسبة
أخرى
يعني.
لا حسبة أخرى، لها سياسات مستمرة ولها ارتباطاتها ولها عقودها ولا عقودها مع أطراف أخرى خارجية، فربما أنها وسياستها ثابتة يعني مستمرة قل أن تتم. لكن بالنسبة للخدمات أنا أعتقد التي تحتاج إلى تغيير وتبديل وتطوير مع الزمن لابد أن الدماء تجدد، هذا جزء من التطوير الذي الحقيقة أنا أتصور له.
إذن عدم المركزية. نعم. والأمر الآخر هو نعم. أنه الوقت نعم. لا يطول في
لا يطول.
لكل مسؤول.
طبعا في أمر ثالث الحقيقة. نعم. وهو يعني لا أدري بالضبط هل وهي أنا أعتقد أنه جزء من ناسنا، يعني لأنني أعتقد عانيت منه وعانى من الناس الثانيين، ناس من ناسنا الحقيقة لا يظنون بالناس خيرا، بالمسؤول أيا كان المسؤول خيرا، ففي كل حركة من حركاته وتصرف من تصرفات يظنون أنه خالف القاعدة الشرعية ولا خالف قواعد الدين، وبالتالي يوقفون كل تطور منشود. الحقيقة
عندنا أزمة في فهم الدين ولا في تطبيق الدين؟
أنا أعتقد في فهم الدين وتطبيقه في نفس الوقت. هؤلاء الفئة أنا لا أشك في نوايا من قد تكون حسنة، لكن فهمهم ليس بالضرورة والصحيح، وليس طريقة معالجتهم بالأمور هي الصحيحة. فأتمنى أنه الحقيقة يحد من تأثير هؤلاء الذين يعني في كل شاردة وارجة يتدخلون ويرون هذا هم الذي يحكمون على هذه الأمور صحيحة وهذه أمور غير صحيح. آخر ما حصل كمثال، أنا أعتقد اعتراضهم على أن المرأة تعمل في محلات التجارية أنه لا مسوغة له دينيا، ولا يستطيعون يأتون بالضبط من يعني المصدر الديني اللي منع المرأة أنها لا تعمل في محلات تجارية.
هو المشكلة أنه يعني هذه أمور الناس مرتبطة في قضايا الفتوى بشكل كبير جدا، والناس اعتادوا أن يسيرون حياتهم وفق دينهم، ورجال الدين ورجال الشريعة هم الذين يفتون ويقررون هذه المسائل. ولذلك يأتي الاعتراض أنه الدكتور محمد الرشيد هو تربوي وأساس دراسة لغة عربية، فكيف يتحدث مثل هذه الأمور ويترك هذه الأمور لهيئة كبار العلماء والمفتين؟
هذا برضو الحقيقة من الخطأ. أعتقد واحد مثلك، وإن شاء الله أني قريب من هذا، احنا درسنا نفس اللي درسوه هم، ونقرأ الحقيقة مكتبة اللي تحتوي على أكثر من 5000 مجلد معظمها هي المراجع الدينية بما فيها حتى الفتاوى الأخيرة، فتاوى بن عثيمين وبن باز وأهل أم جرة. نقرأ ونفهم الحقيقة، وكلنا مدينين وكلنا لا قيمة لنا في هذا البلاد إلا بتمسكنا بديننا، نعرف الثوابت من الدين نتأكد منها. لكن الحقيقة كون فئة من الناس تفسر تفسيرا يعني في حدة وفيها أو الحذر من، أنا أعتقد أنه ينبغي لا تفكر في الناس بأنها سيئة وأنها تحارب الدين تحارب القواعد الشرعية، هذا خطأ. أظن هؤلاء الناس لو أن تنظيما خرج في هذا الأمر حينما يرون أن أمرا قد يكون فيه مخالفة للشريعة يرجعوا لها كبار العلماء، يا جماعة اللي حصل مثلا أنه كمثال وزير العمل قرر أو اتخذ قرار أنه المرأة تعمل في متجرها، فهل هذا محظور دينيا؟ إذا قال أجمعوا هيئة كبار العلماء على أن هناك نصوص شرعية تحرم على المرأة أن تبيع وتشتري في متجرها، فنقول سمع خلاص وقف وزير العمل عن قرارك. لكن قصة أن الحقيقة يعني أنا برضو سمعت لون الأخيرة بعد ما تعي النساء في مجلس الشورى،
أنا سوف آتي إلى هذه الجزئية بعد قليل. لكن أريد أن أتحدث أيضا عن المؤسسات اللي موجودة في البلد. عندنا أسرة حاكمة، عندنا حكومة، عندنا قضاء، عندنا مجلس شورى، عندنا مؤسسة دينية اللي تحدثت عنها قبل قليل، عندنا إعلام، عندنا مؤسسات مجتمع مدني إلى آخره. هذه المؤسسات كلها تحيط بالمواطن، ولكن المواطن ما زال يقول أنه ينقصه الشيء الكثير. ما الذي ينقصنا في ظل هذه المؤسسات؟ مزيد من المؤسسات، مزيد من تفعيل المؤسسات، العلاقة بين هذه المؤسسات، نحتاج إعادة صياغة العلاقة بين هذه المؤسسات.
لسنا في مزيد، يعني لسنا في حاجة إلى مزيد من المؤسسات. نحن في حاجة إلى، طبعا نسيت أقول لك من الإصلاح اللي مطلوب كذلك هو قصة نظامنا المالي نظام ترى سيء جدا للغاية. الآن يتحدث الناس كثيرا في الصحف
وفي
مجالس، خل بعلمك، هو أنه تعثر المشاريع. أنا أعتقد أنه قد يكون قطعا بأن السبب الرئيسي في هذه التعثر المشاريع تنجز هو قصة نظام المناقصات والترسيات وهلم جرة، ليست الطريقة السليمة.
وش المفروض يصير؟
ما أعرف، أنا لست ماليا أعرف الحقيقة، لكن أعرف أن بلادا مجاورة أخرى يعني تنفذ المشاريع بالزمن المحدد لها وبالجودة المطلوبة منها، بينما حنا الحقيقة لا نتقيد لا بالزمن ولا نتقيد الحقيقة بالجودة التي المفروض حنا نكون عليها. والسبب في ذلك هو نظام المناقصات وهلم جرى ترسية المشاريع، فهذا يحتاج إلى إصلاح. مرة أخرى نحن لسنا في حاجة إلى مزيد، نحن في مزيد حاجة إلى أن نضع الفرد المناسب في المكان المناسب اللي يمسكون أعمالنا، كلهم يكونوا هم أهل لهذه المسؤولية. لا تتحكم فينا العواطف، تتحكم فينا الحقيقة هو نحن نشوف مقدرة الإنسان على أن ينفذ. لسوء الحظ أنا ألمس عند كثير من الناس العاملين في الوظيفة الحكومية ليس عندهم الحماس اللي يتشعر بأنهم ينجزون ويقومون بالأعمال التي، ولذلك كثير من الناس يشكون من تعطل المعاملات، تعطل الأشياء، عدم وجود هالروح، روح المواطنة، روح الحب والانتماء إلى العمل.
بصراحة السعوديين دائما يتحدثون عن قصة نجاح أو نجاحات مختلفة، شيء إعلامي وشيء سياسي وشيء ديمقراطية وشيء يعني في البناء والتطوير في دول الخليج المجاورة، خاصة في الإمارات وفي قطر وفي الكويت. يعني هل نحن نحتاج لمحاكاة بعض هذه التجارب الخليجية؟
لما على فكرة هل الدول اللي ذكرتها إذا كانت عندها نجاحات، وقد يكون عندها نجاحات أنا لا أغمط أحد حقه، ما جابت طريقة جديدة على الإطلاق. ربما أن نظمها الحقيقة كما قلت نظمها الإدارية ونظمها المالية فيها شيء من التطور اللي جعلها تنجز ما أنجزت بهذه الطريقة إذا كان عندها إنجازات، وطبعا عندها إنجازات أكيد، لكن إحنا ينبغي أن ننظر إلى نظمنا الحالية حاليا.
أنا قصدي الاستلهام المحاكاة، أنه إحنا والله في قصة نجاح مثلا والله في دبي على المستوى العمراني أنه أنا ممكن أخذها، في قصة نجاح مثلا في قطر على مستوى مثلا الحركة مثلا السياسية أو مثلا على مستوى الإعلام أنا أخذها، إذا في نجاح في الديمقراطية أنا لا أزكي ولا يعني أنفي، لكني أنا أنقل ما يقوله الناس ويتحدث به الناس، أنه دائما ما يتحدثون عن قصص نجاح خليجية. أنا لا أريد أن أبعد من ذلك، خليجية، والخليج نحن يعني وطن أو شعب متقارب. هل من خطوات الإصلاح أن نستلهم هذه التجارب ويحق لنا محاكاة هذه التجارب، أم أنه لا أصبحت لنا بالنسبة لنا عقدة التجارب الخليجية؟
لا، الحكمة ضالة الممن أن وجدها فهو حق الناس بها. إذا وجدنا عندهم تجربة مفيدة أنا أعتقد أن ينبغي أنه إحنا يعني نقتبسها، ما لا محظورة في ذلك على الإطلاق. لماذا لا نقتبسها الحقيقة؟ أنا أعتقد أن عندنا مؤسسات خاصة أثبتت نجاحها الحقيقة ونظامها المالي ونظامها الإداري،
مثل
أرامكو. أنا أعتقد أرامكو الحقيقة، طبعاً كان بعض الكتاب في هذه الأيام بدأ يتحدث عن أرامكو بشيء من الغلظة والنقد لغموضها وعدم يعني شفافيتها، لكن بالمقابل أنا أعتقد المشاريع التي تنفذها فيها شيء من الإتقان على الوقت المحدد، متقن جدا جيد. أعتقد أنها في اختيارات للقائمين في معظم الأحوال أنها تختار الإنسان الفرد المناسب في المكان المناسب، وتعطي فرصة لمن يبرز بأنه يترفع فيها حتى يصل إلى أعلى مستوى.
طيب هل خصخصت كل القطاعات في الدولة أو يعني هو بوصلت أو بالطريق الصحيح لنجاحها؟
ليس بالضرورة، في طبعا هو فيه ما ينادي بالخصخصة، وفيه ناس يرون فيها معايب، هذه تحتاج إلى دراسة متأنية جدا جدا. ليس في هذه الدنيا فهد كما تعلمت من حياتي ومن خبرتي في كامل الامتيازات، في لابد في شيء انفثارات، لكن المنصف والعاقل الحقيقة والحكيم هو الذي يقيس بالضبط المساوئ، يكتب المساوئ يكتب المحاسن، فإذا تغلبت إحداهما على الأخرى فيأخذ بالعكس، إذا تغلبت المساوئ فليترك هذا الأمر الذي بيأخذه، وإذا تغلبت المزايا والمحاسن فليأخذ بهذا الأمر. بودي كل أمورنا نقيسها على هذا المستوى، أما أن تجد شيئا كامل كما لوجه الله ما في شيء كامل. طيب، كل شيء في ثغرة نفس.
الآن إحنا على مستوى التطوير عندنا الآن موضوع النظام الذي يعني تسير به الدولة والحكومة، وعندنا الخدمات المفترض أن تقدمها وفق هذا النظام، عندنا سلوكيات الناس الذين يعني يستفيدون من هذه الأنظمة ويخضعون لها. الخلل الأكبر وين يقع؟ أنت ذكرت أنه في عندنا عدم مركزية وأنه المفترض يكون أبط على مستوى الخدمات التي تقدم. هل الخدمات التي تقدم وفق الأنظمة المعمولة في درجتها جيدة ومقبولة أم هي دون المستوى؟
لا، فيها معظمها دون المستوى، ما في شك الحقيقة. يعني أعطيك مثال، نرجع للقضايا نعرفها جيدا. التعليم مثلا، ما في بلد في هالدنيا على كلها قاطبة يوم الأيام أن المدرسة اللي من قيمها الأبناء الحي اللي هم فيه تشترى أرضها من إنسان، هذا جزء من تصير وزارة التربية الآن تعاني. لماذا عندها مباني مستأجرة؟ لأنها ما عندها فلوس تشتري أراضي، أو إحنا ما تلقى الأراضي حتى تقيم على مدرسة. سوء تخطيط الحقيقة، سوء تخطيط. المفروض أن المرافق العامة للبلد، مركز الشرطة، المستشفى، المركز الصحي، المدرسة، وهلما كلها جزء منها مخططات الأراضي. أما أن أنا أشتري الحقيقة المدرسة أرضها، هذا خطأ الحقيقة. يعني هي أهميتها مثل أهمية الشارع الذي يخطط من الأرض. فهذا خلل الحقيقة كذلك في 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 النظام اللي إحنا سلكناه، واحنا الوحيدين في الدنيا ما في أحد يشتري أرض مدرسة إلا إحنا.
أريد أن أواصل معك هذا الحديث دكتور محمد، ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور محمد الرشيد. ننتقل الآن معكم إلى أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة، المرأة في مجلس الشورى، سعود بن نايف وفيصل بن سلمان إلى الشرقية والمدينة بأمر الملك عبد الله، أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للقضاء، الأمير محمد بن نايف في واشنطن، محتسبون يجتمعون أمام الديوان الملكي، السعودية الأولى عالميا في عدد المبتعثين. الأيام السبعة.
دكتور محمد، المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى بنسبة معينة وهي 20% 30 امرأة، كيف تقرأ هذه الخطوة؟
سعيد بها كل السعادة، وأنا هنا أقتبس من سيرة السلف الصالح في عهد الرسول، في عهد الصحابة، يعني كانت لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كتعرف لما أصيب وهو رشح مجموعة من الناس على أساس يخلفونه بعد وفاته، حينما حانت وفاته ندب الناس هؤلاء أو عبد الرحمن بن عوف ليسأل أهل المدينة، فكما ورد وكتبت عن هذا حتى البكر في خدرها كان يسألها من رأيك ما بين هؤلاء المرشحين للخلاف. ثم حينما جمع الآراء كلها اجتمع في بيت سيدة فاضلة فاطمة الفهرية عشان يعرض بالضبط نتائج ما توصل إليه، حتى وصلوا إلى الخليفة الذي يتولى بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان.
نعم.
فإذا المرأة، والله سبحانه وتعالى حينما يقول أمرهم شورى بينهم، الله حينما يخاطب المسلمين يخاطبهم الذكر والأنثى، ما هي فرق بينهم على الإطلاق، أمرهم شورى بينهم رجالهم ونساءهم الحقيقة.
الأمر الملكي شدد على في القرار على قضية توافقه مع الشريعة الإسلامية، قال العلماء أن الأفاضل أجازوا شرعا مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى على هدي أحكام الشريعة الإسلامية التي لا نحيد عنها قيد أنملة. وحتى في البيان ذكر أنه لازم إدخال خاص فيهم وأنهم يكونوا معزولين عن الرجال، هذه الحرص في قضية أنه تطبيق قضية الشريعة الإسلامية وأنه استشرنا وأنه هذا، يعني هذا القرار الملكي مشبع بشكل كبير بقضية ارتباطه بجوازه من الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى التي وردت من هيئة كبار العلماء من خارجها.
نعم، أعتقد أن الملك سلمه الله يعني محق في هذا الحقيقة، أن كل منطلقاتنا حنا هي منطلقات من 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 تعاليم الدين الإسلامي العظيم، فهذا على الأقل يؤكد لمن عندهم أدنى شك، ترى هذا شيء يعني ليس مخالفا للشرع على الإطلاق، لمن عند الشك
ومن
عنده
جهل،
من عندهم شك ومن عندهم عندهم جهل. والأمر الثاني الحقيقة أنه
ليش جهل، يعني ما يمكن أن يكون فيه خلاف سائغ، يعني أنه وجهة نظر محترمة
ومقدرة،
يعني أنا إذا خلفك أحد تقول له جاهل، يعني ما يمكن يكون
والله
وجهة نظر مقدرة مثلا.
أقول ما أنا ما بقول أنه جاهل، قد يقول جهلا بالأمر هذا بالذات، مو بجهل في عموم،
لا أنا أتكلم في الجزئية هذه،
أنا قد يكون جهلا في الأمور هذا، أنا ما أعرف ليتهم يخرجون لنا ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أن قبل ذلك قرآننا نص على كذا وكذا مما يحرم. أنا ذكرت الكلام في البداية قصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبلها الحقيقة من القرآن. فإذا هؤلاء الذين يعترضون على شيء يأتون بأدلة دامغة تؤكد أنه هذا هو مخالف للقواعد الشرعية. أما أن يقولوا كذا مخالف للقواعد الشرعية، قد يكون بعضهم تأثر بالعادات أكثر من العبادات،
من أنه دين،
يعني من دين.
الأمير طلال قال أنه بن عبد العزيز قال أنه آلية التعيين المتبعة فيه قدمت نماذج جيدة، لذلك لا ضرورة لانتخاب مجلس الشورى في الوقت الراهن، هذا لا يعني أبدا أنه لن يكون لدينا انتخابات مستقبلا، وتحدث على أنه ضرورة إعطاء مجلس الشورى الصلاحيات الكاملة المتعارف عليها في البرلمانات. وإذا أسألك أولا في قضية الانتخاب، هل نحن بحاجة إلى الانتخاب في مجلس الشورى وأن يكون العضو هو ممثلا ونائبا عن من انتخبه؟
والله كأني أنا الحقيقة مو بالضرورة، أنا أميري لما تفضل به سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، يعني هؤلاء الذين اختاروا على مدار الخمس هذه الخامسة للدورة الآن، وأنا اللي كان لي شرف أني كنت في الأولى.
نعم.
كذلك أعتقد أنهم إذا فكرت فيهم قد لا تأتي بالانتخاب، قد أنا بقول أكيد قطعا قد أكد على قد لا تأتي بهذه الكفاءات التي أتت في هذه الدورات في مجملهم، مو بكلهم طبعا، في مجملهم ناس طيبين خيرين فاهمين مثقفين توزعين على من المناطق كلها. وإذا كنا ننظر للقصة القبلية كذلك من قبائل وأسر متعددة، ففي مجملهم جدا جيدين، قد لا تأتي بالانتخاب
يعني كفاءات ومراعة في توزيع الدورات،
لكن هذا لا يعني زي ما تفضل سمو الأمين طلال لا يعني أنه يوم الأيام نحن نتيح فرصة يعني تدرجا مثل ما عملت بعض الدول الأخرى، تدرجت في قصة أول ما هو تعيين ثم نصف الأعضاء ينتخبوا نصفهم
يعني معينون. أذكر في شبكات التواصل الاجتماعي خرج هاشتاج تفاعلوا معه الناس كثيرين، قضية أنه عنوانه هذا المجلس لا يمثلني، ليش؟ لأنه يقولون أنه معين، فأنا ما لي لا أسمع وأطيع، يعني ما أشارك بهذا. كيف يعني مثل هذه الرؤية كيف تتعاطى معها؟
الحقيقة أنا لست ضد الانتخابات، لكن أعيد إلى قصة قاعدة المزايا والمساوئ. ترى الانتخابات فيها كذلك مساوئ. أنا أشوف أنا من المتابعين للسياسة في العالم الغربي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعرف أن كثيرا من انتخبوا أحيانا قرارا لا يرون أنه الأصلح للبلد، وإنما مراعاة لمن ينتخبهم عشان ينتخبهم. هذه سواها الحقيقة. أعتقد في مجلس،
طيب هذا يمكن انه ايضا اللي موجود في المجلس المعين هو لا يراعي صالح البلد، يراعي صالح من عينه.
لا بس انا اتصور ان شاء الله القياده انها كل ما تطلبه صالح البلد، يعني ما ودي بعد ان صالح البلد يتناقض مع صالح القياده. هذا هذا شيء انا ما اظنه ان شاء الله، اقطع انه ليس موجودا، ان القياده في هذا البلد على وجه الخصوص تنشد صالح البلد، فهذا ميزه. لكن مرة أخرى ترى أنا لست ضد الانتخابات، بس قد تكون يوم الأيام بالتدرج، يمكن يوم الأيام نصف الأعضاء، لكن الأهم زي ما تفضل أنا أعتقد المجلس الشورى الذي يعني أنا لشرف عملت فيه وتابع الآن وأعرفه، نعم ينقصه كثير من الصلاحيات.
وش المفروض الصلاحيات اللي تعطى؟
أول صلاحيات الحقيقة أريد أن يكون لهم دور في قصة المال وتصريف المال وموازنات
قضية التشريع
والتشريع. الحقيقة التشريع الآن هم قد يشاورون فيه،
لا يعني أنه الصلاحيات هو يتكلم على أنه الصلاحيات الكاملة متعرف عليها في البرلمانات، معناته أنه تصير الصلاحيات أنه هو من يسن كل القوانين،
وهو اللي يسن القوانين الآن حاليا.
لا هو جهة استشارية،
لا هو على فكرة بعدها كل الأنظمة، ومع أن أحيانا يعني لكن الأنظمة
يقول رأيه بس يعني
لا الأنظمة هي تخرج منهم، فإذا توافقت مع مجلس مع قرارات مجلس الوزراء الحمد لله أخذ بها. ولذلك شوف كل تشريع يقول بناء على قرار مجلس الشورى رقم كذا وتاريخ، فالآن هم لا هو الأهم منه هو المراقبة على المال،
الرقابة
على المال. أنا أريدهم كلهم دور في الموازنة، في وضع صياغة الميزانيات، في مراقبتها، وأريدهم
محاسبة الوزراء قصدك.
محاسبة الوزراء، لا الحقيقة الوزراء يأتون ولكنهم يغمرونهم بالترحيب والتهليل والمدح وكلها معرسة، لكن في مجابة صحيحة وبأرقام وبأدلة ولماذا كذا ولماذا كذا. ترى حتى الحقيقة التقارير التي تأتي الحالية لمجلس الشورى قد يكون لهم ملاحظات، التقارير السنوية كل وزارة ترفع تقرير سنوي، يعني كلهم ملاحظات مجلس الشورى، لكنه أشك كثيرا أن كثيرا من ملاحظات مجلس الشورى على أداء الوزارات أنه يؤخذ بها أو يؤخذ في الاعتبار.
احنا تحدثنا قبل قليل عن تعيين الأمير سعود بن نايف وفيصل بن سلمان، لكن أنا أريد أن أتحدث معك عن الأمير فيصل بن سلمان. هو الآن في السلطة التنفيذية، وهو طبعا رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والنشر، وهذه يعني جهة إعلامية كبيرة. ما يكون هناك تعارض بين السلطة الإعلامية والسلطة التنفيذية لما يكون مسؤول عن واحدة منهم؟ المفترض أن يكون هناك فصل؟
المفروض يترك، لكن دعني أقول لك يعني مع احترامي للناس اللي قبلهم كلهم امراء أفاضل جدا أعزهم وأقدرهم كل اثنينهم الحقيقة، لكن لحسن حظي أنا بالذات إن هؤلاء الشخصين بالذات أعرفهم معرفة حقة، يمر بهم يعني علاقة جدا قوية، وأعرف أنهم كفوا، وأعرف الحقيقة أنهم إن شاء الله سوف لا يقومون بعمل يعني يصير فيه تناقض مع أو تضارب مصالح. أنا أعتقد الأمير فيصل يعني أنه بإذن الله أنه يعني قد يرى أنه يتخلى عن الشريك عن الشركة هذه
رئاسة مجلس إدارة
الشركة، مجلس الإدارة قد يكون هذا، لكن لا أظن تتأثر عليها على الإطلاق، ما لها علاقة في هذا الأمر أظن.
الأمير محمد أو قبلها أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء المجلس الأعلى للقضاء، ما هو الدور المنتظر؟ أنت تحدثت قبل قليل كثيرا عن دور العلماء وهيئة كبار العلماء، ما هو الدور المنتظر المفترض أن يعني تقفز إليه هيئة كبار العلماء عن وضعها الحالي؟
هيئة كبار العلماء في تكوينها الحالي إن شاء الله فيها الخير وفيها البركة، لكن نعم. كنت أنا أتمنى وقد يمكن غاب علي الحكمة أنها ما بتتصل على الفقهاء وعلى الناس اللي لهم معرفة بالفقه، وإنما الحقيقة يكون فيها ناس علماء في ميادين أخرى، في ميادين الاقتصاد
يعني.
خبراء في ميادين الاقتصاد، في ميادين الطب، في ميادين الهندسة، في ميادين التربية، في ميادين علم الاجتماع، في ميادين علم النفس، كلهم مع هؤلاء الفقهاء المتميزين. لأن القضايا أحيانا لها أبعاد أخرى غير أبعاد فقهية، أبعاد نفسية، أبعاد تربوية، أبعاد اجتماعية، أبعاد
يعني على غرار المجامع صحية. الفقهية الموجودة في
ما أعرف عنها، لكن أقول هذه هي كبار العلماء، لأنه يأخذ الجوانب هذه أحيانا، وإن كانوا هيئة كبار العلماء كما أعرفوا ممن يحدثوني من أعضائها أحيانا فيما يمر أمر له جانب طبي ولا جانب
يستشيرون،
لكن لا أريد فقط الاستشارة، إنما يكونون معهم في نفس هذا
الأعضاء.
الأعضاء
نعم. يعني. قضية تطوير القضاء، مشروع الملك عبدالله تطوير القضاء كان موجود، لكنه هل يسير القضاء بالتطوير بالسرعة الكافية وبالقدر المطلوب؟
والله أنا طبعا ليست لي قضايا وأنا بتابع القضاء كثيرا، لكن إن شاء الله أظن أنهم إن شاء الله فيهم الخير، لكن يثق في هذا الوزير الحالي حاليا أنه عنده من الدراية والخبرة والتفتح الذهني بحيث أنه يسعى. طبعا الإصلاح يحتاج إلى وقت، فربنا يوفقه ويعينه إن شاء الله حتى يصلح. طيب. إذا كان في موريتانيا
الأمير محمد بن نايف في واشنطن قابل يعني أعلى المسؤولين الأمريكيين، قابل الرئيس الأمريكي، وزيرة الخارجية، وزيرة الأمن الداخلي إلى غيره إلى آخره، كيف تقرأ هذه الزيارة والدور المتنامي للأمير محمد بن نايف؟
يا فهد أنت تسألني عن ناس أحبهم وأقدر وأعرفهم. محمد بن نايف
نعم
رجل عرفته وعملت معه سنين طويلة الحقيقة، أعرف أنه رجل حباه الله ذكاء وقدرة وحنكة، رجل ليس بالهين على الإطلاق. أنا متأكد زيارته حتى وزارة بريطانيا قبل يزور الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم.
كلها زيارات الحقيقة تهدف إلى إن شاء الله خير هذه البلاد ومحاولة سعي منه إن شاء الله، وهو سعي مبارك وسعي إن شاء الله مشكور، أنه كل ما يصد عن هذه البلاد أنواع الفتن والشر إن شاء الله، وربنا يوفقه. أنا واثق أن الأمير بعد هذه التجربة بعد الطويلة في هذا الميدان، ومتخصص على فكرة، تخصصه في هالقضايا هو الحقيقة درس وعرف، وأعرف أنه يعني عنده طيب. حنك وعنده معرفة هذه الأمور، وإن شاء الله أنه موفق.
طيب الآن أدخل في أمور أكثر يعني يمكن أنه أنت تختلف معها كثير. أول شيء بتدخلك في موضوع المحتسبين. المحتسبين حتى تناقلتهم وكالات أجنبية، وكالة الأنباء الفرنسية فرانس 24 ذكرت الخبر وتحدثت عن أنه 40 من رجال الدين أمام الديوان الملكي احتجاجا على التغييرات الخطيرة. أنا أقول لك الآن الخبر اللي جاء في مجلس الشورى بعد خطوة الملك عبدالله تعيين نساء في الهيئة الاستشارية. هذه القضية أنه يجتمع مجموعة من المحتسبين ويذهبون، أنت يمكن مروك لما كنت وزيرا في مكتبك وزير العمل مؤخرا، الآن يذهبون إلى الديوان الملكي. هناك رؤيتين لحيال هذا الموضوع. الشيخ يوسف الأحمد الآن تكلم قال أنه يعني الآن اعتصام المشايخ عند الديوان لإصلاح مظاهر الفساد، ومنها ملف الاعتقال، الربا، الفقر، قروات الفساد، الشورى، التغريب، زيارة المشايخ للديوان إلى آخره. يعني هو حق مشروع ونوع من أنواع النصح والاحتساب. وجهة نظر أخرى الدكتور يعقوب بالحسين يقول الاحتساب بشكل عام جماعي يثير الفوضى ويحدث الاضطرابات. الدكتور محمد الرشيد ماذا يقول؟
كويس أن خاطرهم في صفها موازنة لهؤلاء متوازن معهم. أنا الحقيقة كما قلت أنه قد يكون قصدهم سليم لكن طريقتهم ليست سليمة، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما دام عندنا هيئة كبار العلماء
هذول مشايخ، يعني أنت ليش تقول إحنا ما نتعبد الله؟ الإسلام ما في كهنوت، يعني ما في بابا
أنا
أو قسيس لازم أنا
لا أريدهم كذلك أن يقطعوا مهما كان عددهم، يقطعوا قطعا جازما بأن ما أن هذه أنا كنت أظن أنهم فقط ذهبوا من أجل تعيين نساء في مجلس الشورى، هذا اللي فهمته، ما عرفت عن أمور الأخرى.
هذا الكلام هو ما قيل، ولكنه يبدو أنه أنا المحرك أنا الأساسي هو المجلس الشورى.
أنا اللي أعرفه أنهم إذا كانوا ذهبوا من أجل لماذا يعين نساء في مجلس الشورى، ظني ودين الله إن شاء الله أني يعني متمشي ما أعتقده دينيا، أنهم مخطئين،
وهم يرون أنهم على حق.
والله يرون أنهم على حق، يجادلون يعطونا بالضبط، يعني أعتقد أن قبل أن يتحدث
أنا قصدي قضية الآن، أنا ما تحدثهم على حق ولا على باطل، قضية أنهم يعني يطق مشلحه ويروح يقدم النصيحة بهذا الشكل.
أنا أعطيك تجربتي أنا الحالي، أنا في الموضوع أنا ما أدري عن تجربتهم في هذا، لكن أنا أعرف الحقيقة أنهم يأتونني متجهمين غاضبين ينهرون نهر، مو على يخاطبونك بود ولا يقول يا فلان لعل هذا الأمر هو كذا وكذا. جاءوا يوم الأيام من أتذكر يأخذون عليه أمور ثلاثة، محتسبين جاي اللي غاضبين متجهمين، يقولون أنك منعت ضرب المعلم لطلابه ومن هنا أزلت هيبته، ويقولون أنك أدخلت مادة بدعة تسمى التربية الوطنية وليس في الدي وليس هناك كتاب، هنا تربية دينية. ويقولون الأمر الثالث الحقيقة وأنك تحارب التلقين وأنك بهذا تحارب أن الناس يحفظون القرآن الكريم. رش بلغة حادة صارمة ناهرة، فقلت لهم الحقيقة أنتم مخطئين. حاول تفند المغطاه، قلت بالنسبه للضرب
لا احنا ندخل هذه نبي نجيها. لا انا اتكلم عن الفكره، قضيه انه
انا اعتقد انهم
هذول لا يتقاضون راتب، لا يتقاضون شيء، يريدون الاجر من الله، يريدون ان يحتسبوا وان يصححوا اخطائهم يرونها، ثم ياتون الى مسؤول ويبرئون ذممهم ويتكلمون. يعني هذا عمل تطوعي لا يتقاضون عليه مبلغ ولا يتقاضون، لماذا تمنعونهم من انهم وتنكرون عليهم ان ياتوا وينكروا؟
والله انا الحقيقه الانكار فيما هو واضح تماما. هذه البلد أنا متأكد تماما متأكد هذا الكيان اللي إحنا نستظله بظله يستحيل عليه أنه يقوم بشيء مخالف لشرع الله. الملك لما عين النساء استند على القواعد الشرعية.
هو المشكلة دكتور المطالب نفسها يعني فيها مشكلة دائما، لما تيجي قضية المرأة ينقسمون الناس. يعني جت أيام الدمج على وقتك، وقضية تأنيث المحلات، الشورى، عمل المرأة الأخيرة، دائما في عندنا مشكلة في قضية وضع المرأة في السعودية. كل ما جينا لنسوي خطوة هناك فريقين ينقسموا الناس حولهم، وناس يقولون لا نريد أن نشرك المرأة بمزيد، وناس يقول لك لا هذه خطة لإفساد المرأة وتخريبها.
وأنا ردي عليهم أن هذا رأي، هذا الاستنتاج قد لا يكون صحيحا، أقطع أنه غير صحيح. إذا ثب العفة والنزاهة والشرف الحقيقة مو باللي بيحميه أنك والله المرأة تمنع عنها كل شيء تسك عليها في بيتها، اللي عنده دوافع شريرة سوف يصل إليها مهما كلف الأمر. هذه الاحتياطات لن تنفع على الإطلاق، اللي عنده زيغ سوف ينفذ زيغه لا قدر الله، لكن هذه احتياطات لا مكان. وبعد حنا في مجتمع عند المرأة، لا تدري أنت النساء المتعلمات الآن حتى على مستوى جامعي حتى على ما بعد مرحلة جامعي أكثر من الرجال حاليا، نعلمها ونصل بها الأمر، نثقفها نخليها تصل الحقيقة، ولا نمكنها من أنها تشارك في تنمية بلادها.
هو المشكلة
من بلادها.
أنا حجيك فيها في قضية الاختلاط والدمج بعد قليل، لكن خليني أطلع لك في جزئية المبتعثين عشان أدخل في الأسئلة التي أتت للمشاهدين وهي فقرة مهمة. قضية وزير التعليم العالي يقول أنه إحنا في المرتبة، الدكتور خالد العنقري قال الحنقري أننا إحنا في المرتبة الأولى في عدد المبتعثين عالميا، عندنا أكثر من 150,000. السعودية لما يجون 150,000 تبي تغير شكلها؟
والله يتحل شكلها الأحسن إن شاء الله. أنا من تجربتي الحقيقة، من تجربتي أنا الشخصية ومن تجربة أبنائي اللي كلهم أرسلتهم إلى الخارج يدرسون، أعتقد أن احتكاك بحضارة عالم آخر إذا كان عالما يعني متحضر ومتمدن، أنا أعتقد لها جدواها لمن هو جدا مفيدة. أما كون الواحد يصير في حلقة مفرغة يعني يدرس في كل حياة مراحل وتعلمه في قد فيها ما أخذ. أنا أعتقد أن فيهم خير، وأرجو أنا ما أعرف بالضبط إحصائياتهم توزعوا على أي تخصصات وعلى أي ميادين، أرجو أنهم يتخصصوا على ميادين تحتاج خطوط التنمية، وأرجو كذلك الحقيقة أنه ينظر إليهم على أن ليس الخريج وليس الدارس الجامعي فقط أن مصيره يصير موظفا في الحكومة. برضو كنت بقول لك أنه من الأشياء التي إحنا توقد علينا أن إحنا نظن الحكومة هي التي ينبغي توظف كل الناس، هذا خطأ. يعني أنا أعتقد أنه من الخطأ جدا، ما فيه بلد في الدنيا فيها عدد الموظفين مقارنة بالسكان مثل ما عندنا في البلد، بالعكس عندنا تضخم من وظيفة ما نحتاجه. أنا أعتقد الحقيقة أنه ينبغي أن يكون في تربيتنا وفي تعليمنا وفي من نرسلهم الابتعاث أو يدرسوا في جامعاتنا أنهم مؤهلين لأعمال ليس بالضرورة في الحكومة وإنما في القطاع الخاص، إما موظفين وإلا هم اللي بادرون في أعمالهم الحقيقة.
على المستوى الشخصي، أنت هناك كانت تجربتك فريدة، وأنا سمعت أنه أنت وحتى قرأتها في كتابك أنه أنت عملت مأذون أنكحة أو شيء من هالقبيل في فترة الابتعاث.
هو تعرف أنا تخرجت من كلية اللغة العربية وكنت أول مبتعث للخارج المملكة أو من خريجين اللي يسمى الكليتين في ذلك الأيام، وأصبح جامعة أحمد بن سعود أول واحد. فالحقيقة كنت في بلد فيها مسلمين وكنت أنا المفتح من بين العميان فمرت علي الحقيقة، يعني أسأل الله إن شاء الله، أنا لسا أماري ما عندي لكني شعرت بأني قد يكون أقرب الناس إلى هالمواضيع من غيري الحقيقة. فكان حالة أمريكي يريد أن ومسلم يتزوج امرأة لبنانية الأصل وإن كانت مسلمة وهي عايشة هناك، فيريدون عقد زواج، ما تلفتوا في البلد ما أقدر إلا أنا الحمد لله أقمت طبقا ومعي الحق المراجع الدينية كيف يعقد النكاح مع الشاهدين ومع القبول والرضا وعقدناه من الحق وأولمنا بشات.
طيب أنا أريد أن نستعرض معك الأسئلة الساخنة التي بعث بها المشاهدون وشركائي في هذا البرنامج الشارع يسأل.
الشارع يسأل، نتمنى منك أن تطرح عليه سؤال. التجربة اليابانية التي كان ينوي تطبيقها بمدارسنا وواجهت معارضة، ومن تسبب في إجهاضها؟ كونداليزا رايس قامت بزيارات للسعودية كان قسط منها مراجعة مناهج السعودية، ألم يفكر في تحسين المناهج لغرض غير إرضاء أمريكا؟ هل يعتقد أن تدريس مادة الوطنية زاد من حب الطلاب لوطنهم؟ ما سر رفض الإسلاميين لك فترة توليك لوزارة التربية؟ هل صحيح أنكم كنتم تريدون إضافة الموسيقى إلى مناهج الدراسة؟ هل أنت السبب في نكبة مستويات المعلمين والمعلمات؟ ما هي قصة استراتيجية وزارة التربية والتعليم؟ هو من وضع بذرة التقويم التي ما زلنا نحصد مأساتها وتغيير المناهج إلى مناهج ضحلة والاهتمام بالظهور الإعلامي؟ ما رأيك بصراحة في اختبار القدرات قياس؟ لماذا تنازل عن كلية المعلمين المقر الجديد لصالح جامعة الأمير سلطان؟ ما هو القرار الذي ندم على استحداثه؟ وما القرار الذي ندم على عدم استحداثه؟ الشارع يسأل،
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير من برنامجنا مع ضيفي الدكتور محمد الرشيد. دكتور، قضية الحديث عن التجربة اليابانية، هل يصدق عليها قول نسمع جعجعة ولا نرى طحنة أيام توليك الوزارة؟
لا، هي التجربة اليابانية ناجحة.
لا، في تطبيقها في المدارس
ما
السعودية
ما حاولنا نطبقها. ولو رجعت إلى ما كتبت وإلى ما قلت وإلى ما حاضرت، لا أعتقد أن هناك نظاما تعليميا خارج نطاقنا بلدنا أنه ينبغي يصلح لنا. في مزايا نقتبسها الحقيقة. احنا أصدرنا كتاب، أنا كانت وفود ترسل في أيام ما كنت موجود إلى فنلندا، إلى أمريكا، إلى اليابان، إلى كوريا الجنوبية، إلى سنغافورة، إلى بلدان، إلى إسبانيا، إلى فرنسا. وطلبنا من الفريق اللي حق رأسه وكلاء الوزارة الحقيقة ومعهم ناس مساعدين أن يقتبسوا أحسن من في كل بلد أحسن ما فيها. وضعناه في كتاب التجارب النموذجية في البلدان اللي سطرناها في
الكتاب
الحقيقة. وبدأنا نطبقها الحقيقة، بدأت في زمني تطبيق جزء منها.
ايوه تطبق؟ ايوه هنا سؤالي. بدأ
عدا الحقيقة اللي طبق منها بأشياء كثيرة، مثلا لما يتحدثون الآن عن المدرسة الحية أنها مفتوحة، هذه كانت فكرتنا احنا جبناها الحقيقة. المدرسة ينبغي لا تغلق وإنما تكون صحيح في النهار، في أول النهار، في النهار
جزء مدارس مسكرة يا دكتور.
لا بدأنا في جزء من مشكلها بعض المدارس ما يصلح يكون مركز حي لأنه مستأجر مبنى صغير جدا جدا، لكن المدارس الحكومية اللي فيها سعة وفيها مكتبة وفيها شو يسمونها الملعب الرياضي هذا المغطى وفيها مسرح، هذه فتحت الحقيقة وبدأنا. والتجربة الآن أنا أشكر للوزير والقائمين على أنهم استمروا في هذه التجربة حكاية مدرسة الحي. قصة تطوير العلوم، أنا قبل أن أترك وقعنا عقدا بيقارب ألف مليون ريال بليون ريال لتطوير العلوم الرياضيات.
هذا أصلا كان الرقم، هذا كان يعني بدل ما يكون مدار فخر كان مدار تهمة، أنه يعني أنه هل هناك فساد في هذا المليار ريال؟
والله عاد أنا على فكرة ترى وقعته ولم يستلموا مني قرشا واحدا أنا وتركت الحقيقة، ما أدري عن مدى، هو من زمان صار له 7 سنين 8 سنين نعم. هل طبق كما هو؟ وعلى فكرة كيف يا فهد، هذا المهم أنا ودي الناس يا عبد الله لا مؤاخذة
اسلم
لا تواخذني
لا لا بالعكس
يبدو أن فهد مستقر في ذهني نعم. كيف جاء؟ احنا اجتمعنا في دول الخليج وقلنا الوكلاء نريدكم لكم سنة كاملة أن تفحصوا أحسن سلسلة في العلوم والرياضيات تبدأ من الروضة حتى نهاية المرحلة الثانية التعليم العام، واختاروا أحسن منها. كان معهم من ضمنهم الوكلاء الحقيقة بعضهم من السعودية ومن الكويت ومن البحرين ومن عمان ومن الإمارات ومن كل الدول الحقيقة، واليمن كانت معانا كذلك في هذا الوقت. فبحثوا وقدموا تقريرا الحقيقة على كل دور النشرة ودور الطباعة والتي نشرت هذه المناهج اللي معتبر المناهج، فاختاروا دارا في مقرها شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها هارد كور، وجدوا أن هذه أفضل سلسلة في العلوم الرياضية. فبدأ الحقيقة بعد مفاوضات مع وكيلهم المحلي تفاوض الحقيقة على أنه يكون مو في الترجمة وإنما في التكييف، ما يكتبون جون ولا يكتبون محمد، يكتبون
نعم.
التكييف وتدريب للمعلمين مستمر جدا جدا، وتطوير وإيجاد وسائل جدا خارج عن المألوف، وسائل تعين على تطبيق طيب. هذه فتركت الحقيقة ولم يبدأ التطبيق. الآن هل طبق ده؟ الله أعلم.
طيب دكتور خلينا أدخل فيما طبق في وقتك، كان هناك تحرك لقضية المناهج. هذا السؤال يتحدث عن كوندوليزا رايس قامت زيارة للسعودية كان القصد منها مراجعة المناهج، وتذكر في وقتك كان هناك إشاعات أن هناك مجموعة من الأمريكيين يداومون في الوزارة لمحاولة تغيير المناهج في ذلك الوقت، ماذا تقول؟
هذا البهتان، قلت في أكثر من مرة والله لو دخلت كوندوليزا رايس أو أي إنسان حقيقة يوم الأيام حاول تدخل يقول مناهجكم، والله لا يجلس في مكتبي أو في بيت إن كان في بيتي لحظة واحدة. أنا أعتز الحقيقة بسيادتنا على قرارنا ولا أرضى، والله لم أعرف أن أحدا يوم الأيام أجنبيا باها بشيء. وقلت هنا على الصحف وقلت في التلفزيون في أكثر من مناسبة، لا يجرؤ أحد يوم الأيام يقول، والله ما يجلس في لحظة واحدة بيقول لي والله إحنا لاحظنا ما بكم تقولون كذا. يا جماعة ينبغي أن نتقل الله فيما نقول ونتهم الناس.
طيب يعني أنت تنفي هذا الشيء؟
في الشيء
حوض بالله. قضية إدخال اللغة الإنجليزية، يعني كان هناك تخبط في قضية إدخال اللغة الإنجليزية، قلتوا من داخل اللغة الإنجليزية يدرسون، بعدين قلتوا في الرابع ابتدائي ثم أقر القرار، ثم نشوف أن الأمير سلطان يلغي القرار وتصير في السادسة ويتورط معكم عشرات من المدرسين للغة الإنجليزية وتكون هناك مشاكل لها أول ما لها آخر، وفي النهاية لم تدرس اللغة الإنجليزية.
هذه مشكلة المحتسبين اللي سميتها، هذا الاحتساب اللي سميته. احنا طول العمر اجتمعنا في عام 1718 في فندق الانتر كونتيننتال في السوده، اجتمع جميع مديري التعليم ومع والوكلاء وانا معاهم، وجبنا خبراء من اخرين من خارج بلادنا، نريد وش الخلل الحقيقه، لماذا نبذل هذه المبالغ الطائله ولكن في ضعف في اللغه اكثر شيوعا اللي الانجليزيه. وكان من ضمن الموجودين معنا أحمد عبد اليماني رحمة الله عليه وهشام ناظر الحي الموجود من ضمن شاركوا في مؤتمرنا أتذكر. نعم. توصلنا الحقيقة من خلال الدراسة والتجارب الحقيقة على أنه إذا أدخلت اللغة الثانية مبكرا كلما كان استيعاب الطلاب لها أحسن الحقيقة، علميا مو بهاجس ولا بانطباع، هذه العلم اللي توصلنا إليه. رحت للملك الله يحفظه وقلت له عمرك هذا اللي توصلنا إليه، كيت وكيت 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 الحقيقة، فقلت توكل على الله. الملك كان حريص يعرض على مجلس الوزراء، عرض على مجلس الوزراء، كان أنا بودي أنه مبكرا جدا جدا لكن قيل يبدأ من الرابع ابتدائي. طلع القرار احنا ابتدائي وبدانا حتى كان النص على ان احنا ناتي بالناس من اهل البلد متحدثين
السعوديين
يعني السعودي وانما من جنوب افريقيا ومن بريطانيا ومن استراليا ومن نيوزيلندا ومن امريكا يعلمون. بدأنا نرسل عشان بدا ما سنتين نبدا نطبق هذا الرابع.
شو اللي صار؟
ويجون المحتسبين هؤلاء ويملؤون الدنيا، يمكن سمعت عنهم او قرات عنهم، سبا في صاحب الفكره ومن جاء بها، وانا سوف تخرب لغتنا، وانا سوف تخرب اللغه الام اللغه العربيه التي اعزها الله ومجدها، مع انه احنا مؤكدين على ان في قرار اذا ثبت يوم اللي تاثر على مستوى
يعني اللي يفهموا منك انه الامير سلطان
لا له هو المجلس الوزراء حينما عرض عليه الامر قال يا جماعه ترى الناس ضجت في هذا الامر فقيل ننتظر شكل لجنه برئاسة الامير سلطان وانا عضو فيها الحقيقه رحمه الله عليه. فتشكلت اللجنه الحقيقه وقيل معلش خلوا السادسه وش ما سوينا شيء. قالوا بدايه كذا وهلم جره. فاذا هذه نتيجه اللي انا مرتاح منها. اي نعم
اتضحت الصوره. قضيه الماده الوطنيه اريد ان نكون اسرع في 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 المحاور. هل زاد حب الوطن بعد التربيه الوطنيه؟
هو فيها احيانا امور
لا هذا سؤالي
لا انا سؤالي لا ما ادري والله انا ما لا انت ولا انا ولا واحد من الناس يقول انه زاد ولا نقص.
طيب
لكن خل بقى الفكره كفكره
لا احنا فيها. قبل ادخل الفكره انا اريد ان اسالك عن سبب التاليف. هل فعلا سبب التاليف لما اتت احداث العليه وتفجيرات العليه انه هذه كانت رده فعل من الوزاره انه يعني هي عتب انه شوفوا انتم ما سويتوا شغل فهذه رده فعل بعد احداث التفجيرات العليه؟
لا هذا غير صحيح. نتيجه
طيب هذا صحيح ولا غير صحيح؟
لا صحيح.
قضيه نقص في الوطنيه، احساسكم انه هناك نقص في الوطنيه ولذلك لابد ان توضع هذه الماده؟
إحساسنا بأن هذا وطن ينبغي أن نعتز به ونرفع رؤوسنا فيه ونحافظ على ممتلكات العامة، ينبغي أن نقدر. أنا أشوف بعض الشعوب إذا عزف السلام الوطني بدأ بعضهم يبكي يحط يده ويبكون من حبا وإعزازا. فعلى فكرة
لما حاولت تطبق السلام الملكي كانت هناك في مشاكل كثيرة وما تقبلوا الناس التطبيق والوقوف للعلماء ما تقبلوا
إلا سوء حظنا. لكن أبقول لك مرة أخرى ترى إحنا ما إحنا بالبلد الوحيد اللي عنده تربية اسمه التربية الوطنية، يعني وطننا أقل من الأوطان لكن قد يكون التطبيق إنه ما حلف الحظ. كنا نقول لا نريده محاضراته ونريد نريده الحقيقة هو محاولة رفع إخبار الناس مكانة وطنهم، مكانة الحقيقة تاريخه، مكان يعني أقصد مكانة ما بين دول العالم.
هذه النية كويسة لكن هنا نتكلم الآن
التطبيق على التطبيق قد يكون مخفق.
شوف لأنه هذا الدكتور طارق الحبيبي يقول مادة الوطنية أصبحت مسخرة ومضحكة للطلاب وسلبت هيبة الوطنية من الجيل الجديد بعد أن تم توظيفها بشكل مخجل وغير علمي عملي ومدروس لتصبح مصدر تندر أثرت على مستوى الانتماء الوطني. مادة الوطنية عبء على المدارس. هو يقول أنه الآن صار نقصت من الوطنية هذه المادة.
وهو إذا كان درس هذا
متخصص هو
متخصص في علم النفس
اي طبيب نفسي
هو درس الناس كلهم وشاف انهم قاسهم قبل التربيه الوطنيه ثم قاسهم بعد وجدها نقصت. هذا تصور قد يكون مصيب قد يكون مخطئ انا لا اعلم. لكن مره اخرى قد يكون التطبيق ما حلف الحظ.
نعم.
لكن اتذكر انه من ضمن التربيه الوطنيه هم لقائهم بالوزراء والمسؤولين كان من ضمن الامير نايف الله رحمه الله من الناس الذي جبناه يجتمع مع الطلاب ويتحدث اليهم اول مره في تاريخ التعليم
يجيب جبنا الوزراء كلهم. هذا هو الكلام هذا الكلام. الامير نايف بيمر مدرسه ولا مدرستين
يعني لا مدرسة
هل 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 دكتور انت قربت الى يعني حاولت ان تتقرب الى من هو اعلى منك ولم تنظر الى من هو ادنى منك بهذه الماده مثلا؟
نياتي صالحه ان شاء الله
لانك قدامي انا سالتك
اعوذ بالله انا وش قصتي اتقرب له؟ اتقرب زي ما قلت لك انا اولا ما اخترعت العجله العجله موجوده كل البلاد الاخرى عندهم شيء يسمونه التربيه الوطنيه.
نعم
ما هو الوحيد ما هي بلدنا اول واحد جاب الفكره في العالم محمد الرشيد.
طيب
لا جات الحقيقه وبعدين بالمناسبه انا عرفت على الزملاء كل الرحب وكل الصفق وانا ما كانت رايي قلت شو رايكم حينما وجدنا اتفاقا بيننا كلنا على ان نجي اتخذ التربيه ودخلناها الحقيقه.
طيب خليني افتح معك الملف الاصعب اللي هو قضيه مشكلك مع الاسلاميين اثناء فتره توليك الوزاره. من قراءه الخاصه انه المشكله بدات مش يوم دخلت الوزاره من قبل ان تدخل الوزاره. انت دخلت الوزاره في عام 1416 التشكك والتوجس من الدكتور محمد الرشيد بدأ في عام 1411 عندما تحدث الدكتور محمد الرشيد عن قضية لماذا لا توسع مدارس البنات وتحط فيها رياضة نسائية وكذا. فبدأ التوجس أنه هذا الرجل عنده شكوك أو عنده أشياء لا تناسبنا وعنده خطط تغريبية نحو المرأة تحديدا. ولذلك لما أتى موضوع الدمج كانت ردة الفعل مبالغ فيها، مع أنه أعتقد أنه هو ليس قرارك وأنت وأنت الضحية فيه.
هذه تهمة لا أدفعها وشرف لا أدعيه.
نعم.
أولا أستاذ عبد الله، ترى غلطان تقول الإسلاميين، كلنا إسلاميين. أنا أرفض، قلت لك حتى في التلفون، أرفض تسمي الناس إسلاميين وغير إسلاميين.
خلينا نقول محتسبين. يلا
ولا هم محتسبين، أعتقد من خطأ الحقيقة.
أنت اللي قبل شوي تقوله. أنا لا لا أنت تقول محتسبين اللي راحوا.
هم يسمون نفسهم محتسبين الحقيقة.
طيب.
الحقيقة مشكلتي ما هو سوء الفهم، يعني أنا ذكرت في بعض وأنت قلت لي قلت قبل الحلقة عرفت وش كيف نظرتهم لي. قد يقول رحم الله، أنا واحد من كبار الهيئة من كبار كبار العمال، يعني جزاه الله خير، قال لي بعد ما تعينت في الوزارة في عام 16 زي ما تفضلت.
نعم.
قال لي وهو كان الحقيقة ما يعني جاءني عما يقل عن 300 جاءوا من أنحاء المملكة خاصة من القصيم ومن الرياض، يقولون نريدك تحدث أولي الأمر بأن التعليم أوكل إلى من يعني إلى غير أهله الحقيقة. فقلت له يا شيخ الله يغفر لك، أنا ما جيت أبرر نفسي، لكن إذا رأيتمني خطأ هو شيء مناقض لهذا التوجه الديني فأرجوكم رجاء. بالمناسبة لو عرف ما يسمون أنفسهم المحتسبين أن مدارس القرآن وبالإدخال مادة القرآن الحقيقة مع تفسيرها وتجويدها، ما حد مثل إيماني بأهمية هذا الأمر. كل مدرسة الحقيقة حتى قلنا كل ما عند رغبة يتعلم القرآن، إذا انتهت الحصص العادية موفرين له معلمين بالتفسير بالقرآن تفسيرا وتجويدا، إيمانا مني بأهميته إذا كانوا يظنون أني أنا حارب هذا الإسلام.
لا أنا أقول لك كانت هناك أزمة في العلاقة من بدأت من أول يوم وأنت تأتي في أزمة في العلاقة، وهذا انعكس على كل القرارات. يعني حتى يعني الآن ليس على مستوى مثلا مجموعة هنا أو هناك، أنا أتحدث على مستوى محمد العثيم، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان رحمه الله. الشيخ صالح الفوزان مثلا تحدث عنك وقال في مقال رد عليك قضية التلقين لما تحدث، قال العجب من قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، تأثروا بهذه الفكرة فصاروا الآن ينادون بتغيير المناهج الدراسية وتغيير برامج الإعلام الإسلامي، زاعمين كذبا أن هذه المناهج مصدر الإرهاب والتطرف، تأثرا بدعايات الكفار والمنافقين تشابهت أقوالهم فصاروا ينفرون من حفظ كتاب الله وسنة رسول الله في المدارس ويسمونها بالتلقين الببغائي.
اسمع قاسر، هذا سوء الحظ الحقيقة أنه يعني مثل الشيخ صالح عزه وقدره، لكن أخطأ سأفهمي. أنا ما قلت الحقيقة، أنا قلت تلقين الببغاي. بالمناسبة في قصة أشد وأفظع من هذا، كنت أمام مجموعة ملوك لا يوم خميس في بيتي في منزلي الحقيقة، واتصلت من الجهات المسؤولة أن فيه صحفيين إحدى وكالات الأنباء الغربية مع المصور يريدون يأخذون حديثا معنا. الحقيقة فجاءوا إلي في البيت، وكنت استأذنت الأخوان قالوا توكل على الله، فقالوا أن قرآنكم يحارب ديننا. قلت لهم أعوذ بالله، يحارب دينكم؟ وعندي أنا الحقيقة القرآن الكريم وترجمة معانيه يوسف علي، رفعت لهم مصحف أقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وأشرح لهم باللغة الإنجليزية وصوروها. يطلع إحدى الجرائد الكبرى في بلادنا محمد الرشيد يرفع المصحف ما يريد القرآن. مع أن الحزن حظي يعني عندي شهود يعني موجودين. نعم. الوكلاء الحقيقي،
لكن هي تتكلم أنا على قضية الأزمة. يعني الآن الأزمة مش مع مجموعة، هذا عضو بهيئة كبار العلماء اللي تايب تقول أنه هي مثل مفتوتك ومرجعية. يعني هناك يعني اتهامات أيضا بقضية أنه الولاء والبراء الجهاد، هذه الآيات هذه المفاهيم حاولت أنه أنت تستهدفها من المناهج وتشيلها. يمكن أفلحت في قضية التصوير الفوتوغرافي، بس يمكن هي اللي انت شلتها.
ما شاء الله عليك متابع يا عبد الله.
نعم.
وهددوني بعد حتى مع شيرت الصورة الفوتوغرافية، هدت قلت ترى يبيع.
هددوك وشو؟
بأنك خالفت شيئا. لماذا؟ هذا الإخوان المتخصصين في التربية الدينية التربية الإسلامية هم ضعوها، لماذا تشيلها دون ذنب؟ قلت ما أنا مستعد منهم، عيب علينا نشيل الريال الأريال وفيها صور النو وصورهم كلها موجودة في جرائد يعني الحرام.
دكتور العلاقة فعلا كانت يعني هذه نريد
ما عندي جواب يا عبد الله.
نريد أن نستلهم من هذه التجربة لأسس لوزراء قادمين جدد لعلاقات جديدة. يعني أنت هذه التجربة تستحق الدراسة الحقيقة دكتور. يعني لما يأتي خطيب ويطلع على المنبر يقول أنه هذا في قضية الدمج أنه لا تبرأ به الذمة ولا يؤتمن على عرض لقضية موضوع الدمج، هي معناته هنا أنت ما ارتكبت يعني هو قرار فقط، لكن هذه القضية معناته في أزمة ثقة في هذا الموضوع حادة. لماذا لم تكسب هذه الثقة؟
ما حيلتي والله ما أدري، علمني عن الطريق ما أدري إيش الطريق. قال أنا جيتك من الشعر بيت
إيه؟
نحمل جنازة، قلتها لك مقني، نحمل إيه؟ جنازة أحد أقاربنا مجد الراجحي إيه؟ وأنا من شايلا أحد أخوي عبد الله وراي، ولحقنا هكا الرجال من المعلمين قال اسمع أنا أرجو الجنة لها اللي تحملون، أما أنت مصيرك النار. قلت لي قال لك أنت اللي حملت ولي الأمر على دمج تعليم البني معت البنات. أخوي عبد الله دفعها وقال يا خس على وجهك خاف الله يا حبيبي، معي ناس ما ودي أخاف إنهم ما يبون أذكر اسمه في الحرم المكي. جاء واحد منه قال أنت تدل الحرم، تعرف وين الحرم فيه؟ إحنا ما أدري شو اللي خلقوا هذا الانطباع.
لا هو قضية المرأة والدمج مثلا، يعني هذا الخوف يدعم هواجس، زي مثلا منتدى الفكر العربي المؤتمر اللي يقيم في بيروت، حضروا مجموعة من السعوديات التربويات هنا وراحوا برفقة الدكتور محمد الرشيد، أو كان متواجد محمد الرشيد في المؤتمر. هذا يعني هنا قالت الناس انظروا الدكتور محمد الرشيد يدعم ذهاب هذه بناتنا والاختلاط وإلى آخره.
هذا ما أعرف من هو، ولا وقعت ولا رقت، كل من الجامعات. بعدين مؤتمر علمي وش فيه يا أخي، هم حاضراته. واتهمت بأن الحقيقة هكا السنة بالصدفة إيه؟ كانت معي زوجتي وبنتي بنتين اثنتين معي رايحات، فيظنونها أنهم محاضرات المؤتمر، مع أن المؤتمر ما في شيء علمي يتحدث عن قضايا الفكر العربي والتوجهات في البلاد.
هي القضية يعني خليني أكون مباشر معك يا دكتور إيه؟ هي أنه أنت الإسلاميين ينظرون، وأنت حفظت على كلمة الإسلاميين، ينظرون إلى أنه الدكتور محمد الرشيد هي نظرته هي قضية هدفه الأبعد هو الاختلاط، وما يدل على ذلك هو الكتاب الأخير الذي صدر لك، المرأة المسلمة بين إنصاف الدين وفهم المغالين. أنت تحدثت عن موضوع الحجاب تغطية الوجه، وتكلمت على أنه إسهام تعليم الذكور والاختلاط معهم، مزاولة النساء المهن كلها، قيادة المرأة بنفسها، ما في مشكلة المرأة تدرس الرجال والرجال ما يمكن إذا كان هو الأفضل لها،
إذا كان هو المؤهل
إيه. لكن قضية الاختلاط، أنت الاختلاط الحقيقي ليس الدمج الإداري، أنت ما عندك مشكلة فيه؟
لا ما عندي مشكلة، لأن أنا ما وجدت في كل المصادر الشرعية اللي عندي حاليا كلمة الاختلاط اللي حجبناها اليومين.
معناته مخاوفهم كانت في محلها.
ما أدري ولا مخاوفهم، أنا أعتب يعني أنا أدين الله بأنه لا يجوز للمرأة أن تتبرج، ولا يجوز للمرأة أن تخلو برجل أجنبي مهما كان الحقيقة، لكن ما عداها الحقيقة لا أرى، ما فيه محظور أطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أوله وخير صفوف النساء آخرها، فمعناه أن حتى يصل المسجد نحن في الحرم نطوف مع بعض ونرمي الجمرات مع بعض ونسعى مع بعض، مش قصة الاختلاط يعني هذا.
طيب هل التحريض اللي صار منهم ضدك هو من أقال الدكتور محمد لما كنت في الكويت؟
والله أنا ما أدري عن الشساب، لكني جدا سعيد بهالإعفاء، لأن زي ما قلت لك أنا كنت على فكرة أنا عملت مرتين وأكسد دورتين ونص. في المرة الثانية لما انتهت الحقيقة كنت حديث مع الأمير سلطان الله يرحمه، قلت يا طويل العمر يعني لا عندي يكفي هنا خلاص، يعطى الفرصة لغيري الله يرحمه الذي صر علي لأسباب ذكرها الحقيقة، وأنك بدأت مشروع خلح نكمل الحقيقة في منتصفه وعفيت
والله. الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري أرسل لك رحمه الله، أرسل لك رسالة وذكى وأوصاك فيها بمجموعة من الوصايا، كان منها كل كلمة محسوبة عليك، تحفظ كثيرا، وإذا فعلت شيئا جيدا لا تقل فعلت وغيرت وسويت. هل أنت خالفت ما أوصى به رحمه الله؟
ما شاء الله عليك، أنت مذاكر الدروس مذاكرة جيدة. ما شاء الله عليك، هذه رسالة اعتز بها حطها فوق راسي. أرجو أني ما خالفت، ما أدري والله، أنا أرجو أني ما خالفت، لكن الشيء اللي أحب أكده لك أنه في نسبة عملي لما كنت في وزارة التربية والتعليم لم أقدم على قرار إلا ونحن إحنا عندنا اجتماعات المشهورة الأسبوعية والشهرية والسنوية ولما جرى، إلا ما أخذ الرأي كل زملائي، وإذا كانت الأغلبية ترى هذا ومعظم الحين نتفق على بعض الأمور، ولا أدعينا بيقول الوزارة عملت. لما تقرأ لكتاباتي أو محاضراتي أقدمت الوزارة على كذا وكذا وكذا، وقد قررت الوزارة كذا، ما أقول قررت وعملت، ما أتذكر اللي قلته.
طيب المعلمين،
والمناسب على فكرة حنشوف الشيء العجيب عشان يعرفون الناس حقيقة الأمور، أنا سعيد أنك تسأل هالسؤال. أنا لما قلت توسع المدارس احتجوا عليه، الآن الحمد لله أكبرها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أكبر المرافق الرياضية للمزاولة، ومدارسها بدأت توسع وبيصير فيها أندية خاصة لمزاولة النساء،
يصير فيها أندية بدنية رياضة بدنية في
أنا قلت أنها توسع فيها، أظن ربما يصير فيها
ما أدري والله وراك تراجعت.
لا لا أقول إن المدارس الآن تزاول، وسعت المدارس بحيث أن يزاول الرياضة البدنية. هل تكون حصة مقررة أو ما حصة هذا ما أدري عنها، ربما يكون فيه.
هل هناك مخطط طيب؟
حاربوني عن قصة حن نعلم اللغة الإنجليزية لغة ثانية، لغة ثانية هي بلغة الأم، هي باللغة اللي ندرس فيها. والآن مدارسنا الحقيقة بعض المدارس الأهلية تعلم باللغة الإنجليزية، ما يقول لك والله هذا، يقول له ولد صغير أبو 7 سنين 6 سنين ما يقول هذا أنفك، يقول هذا يور نوز وهذا يور آي، يعلمونهم كل شيء باللغة الإنجليزية. طيب. وسكتوا الناس عنه، وين هو المحتسبين عن هذا؟
قضية المعلم هناك، يعني إذا قلنا إحنا هناك أزمة علاقة بين الدكتور محمد الرشيد وبين مجموعة، أيضا هناك أزمة بالعلاقة بين الوزارة وبين المعلم. بصراحة المعلم لا يثق بالوزارة والوزارة لا تثق بالمعلم، هل تؤمن بهذه المقولة؟
لا ما أوفق فيها، المنصف
لا أنت قلت فيه يعني عشان بس أني ما أحرجك بعد ما تتكلم بعدين أقول كأني أنا تعمدت هذا. أنت قلت في لقاء فمعظم المعلمين جاءوا إلى مهنة التعليم وهم غير متخصصين ولا علاقة لهم بالتعليم، وقد دخلوا المجال بعد أن ضاقت بهم الحيل ولم يجدوا وظائف سوى فيه، وهذه أول معضلة تواجه التعليم.
نعم الحقيقة مرسل،
والمعلم يحس أنه هو مهضوم كمان.
أنت تقول هو الحقيقة يعني أزمة، المنصف يعرف أني أنا مع المعلم، لكن كون التعليم أن التحق به من ليس مؤهل له هذه حقيقة لا مراء فيها. أنا أعتقد أنه يعني إحنا غالينا في قصة السعودة، ففي يوم الأيام الآن الحمد لله الأمور تحسنت.
طيب هل السعودة أثرت إيجاباً ولا سلباً على
في بعض التعليم؟ في زمن مضى يعني من حوالي 15 سنة بالغنا فيها، بحيث أن أي واحد يريد يسد، أي واحد متعلم من الجامعة متخرج من كل تجارة من كل زراعة من كل الهندسة من أي كلية نقول يعني أخذ للتعليم. أما الآن بدأ الحمد لله الآن عندهم حتى موضوع اختبار المعلمين وقياسهم بعد كل زمن حتى يتأكدوا من كفاءتهم. نعم أنا أعتقد أنه الذين التحقوا بالتعليم عن حب وعن تأهيل أعتقد أنهم ناجحين 100%، لكن الذين التحقوا فيه عشان بحث عن وظيفة أكيد أنهم أخفقوا.
قضية المستويات، المعلمون إلى اليوم يحملون الدكتور محمد الرشيد قضية المستويات، 105 ما عرفوها إلا في مع الدكتور محمد، المستوى الثاني والمستوى الثالث أيضا ما عرفوها إلا في وقت، مع أنه كانت هناك فصل بين الرئاسة والوزارة في ذلك الوقت.
لو علموا أنه أول من أكثر من 30 عاما جاهد وكافح على أساس أنه من ضمن الناس الآخرين أن يكون لهم كادر متميز عن الموظفين الآخرين سكتوا، لكن ما حيلتنا في وقت اللي أنا كنت فيه لسوء حظي قضيتين أريد أحدث عنهم. القضية الأولى أنه كان في شح مالي، فأنت يعني عبد الله مديفر مثلا يستحق المستوى الخامس، تجد أنه توه متخرج الآن المفروض يعين الخامس، وزارة المالية ما اعتمدت لنا بعد إلحاحنا ما اعتمدت إلا مستوى ثاني مثلا، فبين أمرين إما أن يقبل الثاني وهو أقل من استحقاقه.
لا تأخذ الثاني لأنه أنت تأسس إلى مشكلة أكبر يعني في هالقبول. خل سنة تقعد ويحسوا بالمشكلة ولا نقعد أنه
لا لا
أنت
لا
تراكم
لا لا
يعني أنت حليت مشكلة التعليم على حساب المعلم.
أيهما أفضل لك لو كنت يوم الأيام في هالأيام أن تجلس سنوات ما يجي لك وظيفة ويصير عندك دخل وين كان إن شاء الله في أمل يتحسن وضعك، وبعدين ما أقدر أخلي المدرسة بدون معلم.
إيه هذه هي، أنت الآن فكرت في المدرسة ولم تفكر في المعلم.
لا أنا فكرت في المعلم. أيهما أفضل لك يا عبد الله؟ أفضل أنك تخرجت وتستحق الخامس. ولكن ما في الوظائف شاغرة في وزارة التربية إلا مستوى الثاني اللي هو أقل من استحقاقك بكثير، وقد لا يأتي الخامس اللي تستحق إلا بعد سنوات. أيهما أفضل يصير عندك تعلم وتسد الحاجة في المدرسة وعندك كسب، ولا تقعد عاطل إلى ما يجي الخامس؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ أنا أعتقد هذا هو أفضل. إحنا ما لنا وعلى فكرة ما نجبرهم إجبار عليه. نقول له والله يا عبد الله يا أحمد يا زيد هذا هو الموجود، أن تستحق عن جدارة تستحق الخامس عن تأهيلك، لكن ما عندي أنا والله شيء إلا الثاني. أما بالنسبة ل 105 فنحن أنا كل وزارة التربية براء منها بدل يوسف الذئب من دم يوسف.
ليش؟
لأنه كان في تعليم البنات الحقيقة.
والدمج وما الدمج
لما جاء الحقيقة طبق على الرجال والنساء.
طيب سؤال أخير، قضية لماذا هل تنازلت فعلا كلية المعلمين للمقر الجديد لكلية المعلمين لصالح جامعة الأمير سلطان؟ أنا ما عندي معلومات لكن
هذا سؤال،
هذا سؤال جاء.
إن كنت تنازلت ولا لا أملك اللي تملك الدول الحقيقة.
أيه؟
توجيه الكريم جاء الحقيقة، وكان جوابي أنه إذا كانت الحقيقة أن ولي الأمر اللي قرر فيها الملك عبد الله الله يحفظه، ولي الأمر يرى أن هذا هو يعني الأصلح والأفضل، نعم، فهذه مؤسسة تعليمية نعتزبها مثل ما نعتزب كلية المعلمين. كلية المعلمين ما كانت هي في الفضاء في اللي في خيم،
يعني معلومة حقيقية بس ما هم من عندك القرار،
القرار من ولي الأمر اللي، نعم، يملك الدنيا. أنا ما أملك أني أعطي ولا طيب أتنازل.
بماذا توصي الأمير فيصل بن عبد الله الذي يجلس على مقعد الوزارة حاليا؟
أنا الحقيقة الأمير فيصل أتأكد إن شاء الله أن نياته طيبة وجهوده مخلصة، ووصيتي فيه أنه يعني مزيدا من إعطاء من غربلة المعلمين واختيار الأنسب الأفضل اللي يقوم بالمهم أقدس مهمة في الدنيا وهي التربية والتعليم، والأمر الثاني يهتم بالمناهج وخاصة المناهج الدينية. أنا بالمناسبة كتبت له خطابا مؤخرا تحدثت له عن أنه لا يليق ببلادنا بلاد الإسلام منبع الوحي هذه البلاد الطاهرة الطيبة أن تكون مناهجها التعليم العام في المواد الدينية على هذا المستوى الذي لا أقره ولا أرى أنه الأصوب. ووعدني، كتب لي خطابا جزاه الله خير، وعدني بأنه سوف يقوم إن شاء الله بتطوير مناهج التربية الدينية بحيث بالفعل تخلي الناس يعتزون بدينهم ويتقيم ويعملون بقيمه الرفيعة جدا. نحن الآن ندرس قضايا بقضايا الحقيقة المفروض يعرفها بالفطرة، ما يحتاج إلى حاجة نحن نعلمها، ما يحتاج إن نعلمه، نعم، أنه لا يجوز أكل لحم الذيب ولا الفار.
نعم، يعني أنت توصيه بقضية،
أوصيه بقضية مناهج الدين يرفع مستوى خليها العقل. نعم،
شكرا لك دكتور على سعة صدرك. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور محمد الرشيد أنه يقول الخطة الخمسية قائمة مقاضي. السلام عليكم.
يشعر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.